يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد وقف الحديث بنا في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
وهذه الآية الكريمة جاءت بعد وصف الله تبارك وتعالى للكفار بالغرور والتمادي في عتوهم ونفورهم، ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يوضح الفرق بين الفريقين، بين فريق المؤمنين المستقيمين على الصراط السوي وبين الكفار الذين تشتتت وجوههم وقلوبهم بين معبوداتهم. فقال الله عز وجل مبينا هذه الصورة بهذه الجملة الاستفهامية التي تتضمن الإنكار، فقال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه. تخيلت هذه الصورة، واحد يمشي هكذا، يمشي ورأسه إلى الأرض، هذا متوقع أن يضرب في أي عمود وفي أي جدار، ومتوقع أن يعثر في أي عثرة ولو كانت صغيرة. أيستوي من هذه صفته وذا حاله ممن يمشي رافعا رأسه وهو على صراط مستقيم؟ لا والله. ولاحظوا لما قال الله تبارك وتعالى هنا: أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، فيه إشارة إلى أن الأول لم يكن على صراط مستقيم، بل حصل له الضلالان أو الضلال من جهتين: من جهة إطراق رأسه وكونه منكبا هكذا، والأمر الثاني أنه ليس على صراط مستقيم بل يتيه يمنة ويسرة، مرة يعبد حجرا ومرة يعبد شجرا ومرة يعبد بقرة ومرة يعبد هواه وهكذا. بينما المؤمن الموحد لا، رأسه مرفوع ويمشي على صراط مستقيم، غايته الجنة، ودليله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي. أيستوي هذا أم وهذا؟ لا والله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، هذا أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وسبحان الله، مع أن هذا المثل ضرب للفرق أصالة بين المسلم والكافر، إلا أنه يلحق كل من كان له ميل أو انحراف عن الشريعة بقدر ما عنده يحصل عنده هذا الانكباب والانحراف. فانظر مثلا إلى الذين يتبعون أهواءهم، وإلى الذين يتبعون شهواتهم، وإلى من تلبسوا بالبدع، وإن لم يكونوا كفارا بلا شك، لكن يحصل عندهم من الانحراف والاضطراب بقدر انحرافهم عن الشريعة. ولهذا كلما كان الإنسان أكثر استقامة كان أكثر حظا ونصيبا من هذه الآية الكريمة، وأكثر أيضا سرعة للوصول إلى الهدف. كيف هذا؟ معلوم حتى عند أهل الرياضيات وعند العقلاء جميعا أن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، بينما كلما زادت الانحرافات طالت المدة وزادت المسافة. خذ مثالا، الآن لو أراد أحد أن يصل إلى باب المسجد واتجه من نقطته إلى الباب هكذا بخط مستقيم، هذا يصل بسرعة. لكن لو واحد راح وقال كذا يمين ثم يسار ثم راح يمين ثم يسار، سيصل إلى الباب لكن بعد إيش؟ بعد وقت آخر. فما ظنك بالذي انحرف أصلا وليست غايته والعياذ بالله الجنة، بل مآله إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذه الآية من الفوائد تقرير الحقائق الشرعية بضرب الأمثال، لأن من الناس من لا يستوعب الفكرة تماما إلا بماذا؟ بضرب المثل. وهذا أسلوب تربوي وعلمي واضح جدا في القرآن وفي السنة النبوية، والمربي الحاذق والمعلم يعني ينبغي أن يستفيد من هذه الطريقة في إيصال المعاني. وكثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لتقرير حقائق كبرى، لو لم يضرب بها المثل لربما لم تصل هذه الفكرة. مثل لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين والحرام بين، قال: وبينهما أمور مشتبهات، شبهها بذلك الراعي المسكين الذي يرعى حول حمى أحد الملوك. سيد هو في مساحة الصحر كبيرة والمساحات واسعة، لكن يأبى إلا أن يأتي حول سور الملك، فلا يشعر إلا وشاة تقفز إلى سياج الملك فيعاقب ويؤذى. طيب المساحة عندك بعيدة، مساحة الحلال بعيدة، لماذا تأتي إلى المنطقة المخطورة أو المشتبهة؟ هذا مثال. لو أردت أن تقرر بالشرح ربما ما وصل كما وصل بهذا المثال. المثال على ضرورة الأمر بمعروف أنه نهي عن المنكر مثلا، والأخذ على يد السفهاء، لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بذلك المثل اتضح، وهو مثل القائم في حدود أو على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، بدل ما كل ما نحتاج الماء نرقى فوق وننزل، لماذا لا نخرق في نصيبنا خرقا ويجينا الماء بسرعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ما يعني تصور لو أراد يعني أحد يعبر عن أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حماية المجتمع إلى آخره بمحاضرة طويلة ما استطاع أن يوصلها بمثل هذا المثل. إذن على الأب على المربي على العالم أن يحرص على هذه الطريقة القرآنية والنبوية. ثم قال الله تبارك وتعالى ممتنا بنعم تفصيلية خاصة، فالله عز وجل في الآيات السابقة قرر وأكد هذه النعم العامة العظيمة، فذكر سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض جعلها فجاج وحماية الناس من عدم سقوط الأحجار عليهم والرياح التي تمتلئ بالحجارة وغير ذلك. جاء هنا الامتنان بالحديث على فروع المخلوقات، فذكر الله عز وجل تفصيلا في هذا المخلوق جملة، فذكر الله سبحانه وتعالى نعما تفصيلية في هذا المخلوق اللي هو المخاطب بالوحي أصالة، فقال الله سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والأفئدة المقصود بها القلوب، وإنما خلقت القلوب إيش؟ لنعقل بها عن الله، ولهذا قال الله في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش؟ يعقلون بها. فإذا لم يقد القلب الإنسان للعقل عن الله فإنه سفيه ضائع. ولهذا في الوجه الأول من السورة قال الله تعالى عن المشركين وقالوا لو كنا نسمع إيش أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. وهنا بحث ليس من الأصول لكنه طريف، وهو هل الأفضل السمع أم البصر؟ الله تعالى في الآية الكريمة قدم السمع على البصر، وهذا مبحث يختلف فيه العلماء، والأكثر في القرآن الكريم والذي تدل عليه العمومات مختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن السمع أفضل. لماذا؟ لأنه هو الآلة التي تتلقى الوحي، لكن الإنسان إذا كان يبصر ولا يسمع فيكون إيصال الحقائق الشرعية إليه فيه صعوبة. ولهذا من رحمة الله كما يقول ابن القيم رحمه الله لم يكن في الصحابة أصم أبدا. لماذا؟ ليبلغوا الشريعة، لكن فيهم أعمى، وعبد الله بن مكتوم وبعض الصحابة كابن عباس وجابر عموا في آخر حياتهم، لكن الأعمى عادي يؤدي ويعلم، لكن الأصم ماذا يقول وهو لا يسمع أصلا؟ فيرجح السمع على البصر من هذه الجهة، من هذه ماذا؟ من هذه الجهة. وإلا ففي كل منهما مزايا غير موجودة في الآخر، والإنسان إذا أراد أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه بهذه النعم فليتصور نفسه خاليا منها. أغمض عينيك وامشي مسافة 100 متر وانظر ما هو العنة الذي يلحقك، انظر إذا أطفئت الأنوار وأنت تبصر ماذا تفقد، ثم تصور أولئك الناس الذين ضعف سمعهم جدا كيف توصل إليهم المعلومات، فيه مشقة في تعب. أما الأفئدة وهي القلوب فهي رأس المال كما يقال، لأنها التي تعقل عن الله عز وجل. ثم قال الله تعالى قليلا ما تشكرون، يعني قل ما تشكرون ربكم سبحانه وتعالى على هذه النعم. وقل ما أو قليلا ما تشكرون هنا تأتي في بعض السياقات ويراد بها العدم، وليس أيضا الشكر القليل كما هو ظاهر الآية، وهذا أسلوب عربي معروف، فيقال مثلا هذه الأرض قلما تنبت، والمعنى لا تنبت. فلان قلما يكرم الضيف، قلما ينفق ليوصف بالبخل، والمعنى أنه لا ينفق ولا يكرم ولا شيء. فهذا أسلوب عربي معروف. وأعظم أنواع مناقضة الشكر الكفر، لا شيء أعظم من الكفر بالله عز وجل في نقض أصل إيش؟ في نقض أصل الشكر. وهذا لا شك أنه ذم لكل من تشبه بهؤلاء، كل من تشبه بهؤلاء. وفيه دلالة أيضا على أن هذه النعم مسؤول عنها الإنسان، لأن الله تعالى لما ذم هؤلاء على شكرها دل على أنهم مسؤولون عنها، لأنها نعم يطالب الإنسان بثمرتها وفائدتها، وهي ترجمة ما يتلقاه وما يراه وما يعقله عن الله عز وجل إلى 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 عمل. وهنا تلاحظون في هذه الآية وفي غيرها من الآيات الكريمة، وهي لفتة يحتاجها المسلم وطالب العلم خصوصا المعتني بفهم القرآن وتدبره، ألا وهي أن الشكر يربط كثيرا بهذه الجوارح بخلاف الحمد. فالحمد متعلق باللسان ومتعلق بحمد الله عز وجل على نعم ولو لم تصل على النعم ولو لم تصلك أنت. فأنت تحمد الله عز وجل على نزول المطر في أرض بعيدة ولو لم يطلك منها شيء، تحمد الله على سلامة المسلمين في بلد ما ولو لم يكن لك فيها قريب ولا نفس، تحمد الله على أن تسمع بقاضي عادل من قضاة المسلمين ولو لم يكن لك إليه خصومة. لكن الشكر متعلق بماذا؟ بثلاثة أركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني ويدي والضمير المحجبة. فالشكر متعلق بالنعم التي تصلك أنت، ويكون التعبير عن الشكر بالقول والعمل، بخلاف الحمد لا يتصور إلا قولا. ولهذا لما جاء مقام الشكر في سورة المؤمنون قال الله عز وجل: اعملوا آل داود، في سورة 7: اعملوا آل داود إيش؟ شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالشكر يتعلق بالقول والعمل، بخلاف الحمد فهو متعلق بالقول. فهذا أحد الفروق. والفرق الثاني أنك تحمد الله وإن لم تكن النعمة واصلة إليك إيش؟ مباشرة. وإن لم تكن النعمة واصلة إليك مباشرة، لكن الشكر يتعلق بشكل أخص بما يصل إليك من النعم. وقد تشكر الله سبحانه وتعالى أنت على نعم أخرى لم يصلك أثرها، لكنها متعلقة بالحمد أكثر من تعلقها بماذا؟ بالشكر. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الذرء في اللغة العربية هو الخلق والبث الكثير، يعني ليس مجرد خلق، لا، بل هو متضمن لمعنى الكثرة. ولهذا جاء اختيار هذه الآية هذا اللفظ، لأنه لا يعبر عنه إلا هو. فلا تقل قل هو الذي مثلا أوجدكم في الأرض، لأن الإيجاد يسقط على ماذا؟ على 1 و2 وعلى 3 و4 و10 وعلى مليون. لكن ذرأكم لا، يعني لا يكون هذا إلا بالكثرة، وما يدل أيضا على التناسل، وما يدل على ماذا؟ على التناسل. ومع قدرته سبحانه وتعالى ببث هذا الخلق، فإنه أثبت قدرته على ماذا؟ على حشرهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى، من يذكر الآية؟ ها؟ وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إيش؟ إذا يشاء قدير. إيش الآية الكريمة أولها؟ ها؟
من آياته.
إيه؟ أن خلقكم،
لا،
نعم، من آياته خلق السماوات والأرض. وما بث فيهما من دابة، حتى البث تدل على الكثرة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فكثيرا ما يربط الله تبارك وتعالى بقدرته على كثرة الخلق وعلى قدرته على الحشر. فمن أوجدهم وبثهم وذرأهم قادر على ماذا؟ على حشرهم وإعادته إليهم. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا إيش؟ آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فهنا تساءلوا والعياذ بالله، واستعجلوا وذكروا سؤالا على سبيل السخرية لما قال الله لهم وإليه تحشر قل هو الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون، كانوا تساءلوا متى هالوعد ذا، ها هالكلام دائما تقول يوم القيامة وفي يوم بعث، ويقولون على سبيل السخرية متى هذا الوعد. والتعبير عن الوعد دلالة على ماذا؟ على تحققه، ومع ذلك كذبوا به صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هؤلاء الكفار يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإن كنتم صادقين فيما تخبروننا به وتعدوننا به فأين هذا اليوم؟ وفي سورة صاد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، والعياذ بالله يستعجلون بالعذاب ويستعجلون أيضا بيوم الحساب، فاجتمع لهم القبحان والاستهزاءان، استعجال بالعذاب واستعجال قبل أوانه واستعجال ليوم الحساب. ولكن الساعة لا يطلع الله عز وجل عليها أحدا، لا نبيا مقربا ولا ملكا مرسلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى يأتي وقتها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. وقال الله عز وجل في خاتمة سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية الكريمة، وهذه المفاتيح الخمس التي لا يعلمهن إلا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله كما في غيرها من الآيات قل إنما العلم عند الله، علم الساعة لا يعلمه إلا الله، لكن إيش المطلوب؟ هبوا أنني أخبرتكم متى الساعة، هذه ليست وظيفتي، وظيفتي أبلغكم وأنذركم، إنما وإنما أنا نذير مبين. فهو مبين لمبين في نذارته عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعلم الغيب، ولكنه مطلوب منه أن يبلغ البلاغ المبين البين الواضح الذي لا لبس فيه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهذا أحد الأمثلة التي تدل على سنة الكفار مع أهل الإيمان في تهكمهم واستهزائهم. وفيه أيضا أن الداعية قد تعرض عليه بعض الاستفسارات التهكمية والمليئة بالاستهزاء، فليعرض عنها وليبين حقيقة رسالته. أحيانا يطرأ عليه أشياء ما له دخل فيها أو ليس مكلفا بها، فما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يعرض عما لا شأن له به أو ما لا يكلف به، ويصمد إلى ما أمر به أو ما كلف به. ثم قال الله عز وجل بعد أن أخبر عن حال الكفار في يوم القيامة، فلما رأوه لما أخبر عن الكفار وسؤالهم التهكمي، بيّن الله حال هؤلاء حينما يأتي يوم القيامة الذي استعجلوه. قال الله فلما رأوه، سبحان الله، شوف كيف القرآن يصور لك المشهد وكأنه وقع وانتهى، مع أن هذا لن يكون إلا يوم القيامة. قال الله فلما رأوه، أي رأوا يوم القيامة زلفة، أي قريبا، عليكم السلام ورحمة الله، زلفة أي قريبا منهم، سيئت وجوه الذين كفروا، ساءت وجوههم، ترهقها قترة، اسودت وجوههم، وإلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عن هذه الوجوه. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل وحذف القائل إما لأن لعموم من يقول هذا أو لكثرة من يقول لهم هذا، فقد يكون الذي يقول لهم الله عز وجل أو الملائكة توبيخا لهم، هذا العذاب وهذا السوء الذي أنتم فيه هذا الذي كنتم به تدعون. وجميع القراء السبعة على تشديد الدال، وفي قراءة غير سبعية هذا الذي كنتم به تدعون، ألم تقولوا عجل لنا قطنا، ألم تقولوا أين يوم القيامة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح، ها هذا يوم القيامة قد جاء، فماذا أنتم صانعون؟ ساءت وجوهكم وشاهت وجوهكم، عليكم السلام، وشاهت وجوهكم، ترهقها قترة أو عليها غبرة، ترهقها قترة، فماذا أنتم صانعون؟ سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سبحان الله، الله عز وجل يقول في آية النحل أتى أمر الله ها؟ فلا تستعجلوه، لكن هذا شأن الكافر، شأن العاجز، شأن المبطل، دوما يتذرع بأشياء غير موجودة، فإذا حقت ندم أو أراد أن يستعتب، ولكن بعد فوات الأوان. وفي هذا مما يؤكد ما سبق أن العذاب على الكفار والعياذ بالله يجتمع فيه نوعان من العذاب، النوع الحسي والنوع المعنوي. فهم لا يمسون فقط بالعذاب اللي هو النار، بل قبل أن يدخلوا النار يمر عليهم ألوان من العذاب النفسي لا يعلمها إلا الله عز وجل، من تقلب الوجوه ومن التوبيخ الذي يأتيهم في المحشر وبعد أن يدخلوا النار والعياذ بالله. حتى قال بعض السلف إن أشد عذاب يمر على أهل النار حينما يقول الله لهم موبخا مقرعا اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما في أشد عليهم من هذا. ثم قال الله عز وجل بعد أن بين مصير هؤلاء الكفار، قال الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا الآية. فالله تعالى يخبر أو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين أنه لا مجير لهم من عذاب الله، سواء هلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنون من المؤمنين أم نجوا أو رحمهم الله تعالى ومدد آجالهم. القضية ما هي متعلقة بأن نحن نحيا أو نموت، القضية متعلقة بماذا؟ باستجابتكم لأمر الله، بانصياعكم لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام قيل له أخبروني، أرأيتم أخبروني إن أهلكني الله، يعني أماتني سواء بالعذاب أو بالموت العادي. وهذه الكلمة بالمناسبة هلك تطلق في القرآن على مجرد الموت، لكنها في العرف عندنا لا تستعمل إلا في السياق السيء، مع أنها مستعملة كما قال الله عز وجل في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إيش إذا هلك، يعني مات. لكن عندنا في العرف ما تجي وأنت تتكلم في مجلس وش تقول فلان هلك، لأن لا تحمل إلا على ماذا؟ المحمل السيء، فعبر بما يفهمه الناس، فهذا من العقل والحكمة. وفي الفرائض إيش يقولون؟ صايب وجاهد، هلك هلك، ما في إلا هلك هلك، يعني مات ميت. فعلى كل حال هذا استعمال عربي فصيح في أصل الموت، لكن مراعاة العرف هذا مطلب. الآية تقول قل يا محمد لهؤلاء أرأيتم، يعني أخبروني إن أهلكني الله سواء بالعذاب أو بالموت هذه، لست أنا فقط بل حتى جميع المؤمنين، أو رحمنا فلم يهلكنا بل مدد في آجالنا ولم يعذبنا. السؤال الأهم الذي يجب أن تبحثوا عن إجابته، من يجيركم أنتم أيها الكفار من عذاب الله تعالى؟ هبوا أننا سبقناكم إلى الآخرة ومتنا قبلكم، أو أصابتنا قارعة مثلا ومتنا كما تحبون أنتم. السؤال أنتم أنقذوا أنفسكم من النار، ابحثوا لكم عن مخرج، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ وفي هذه الآية لفتة جميلة جدا أشار لها ابن عاشور رحمه الله، وهو أن قوله هنا إن أرأيتم من أهلكني الله من معي في مقابلها إيش أو رحمنا، ففيها إشارة إلى أن الفسحة في أجل المؤمن آثر من آثار رحمة الله عز وجل به، لما ليزداد من عمل الصالحات، بخلاف الكافر عياذا بالله فإنه لا يزداد إلا مزيدا من البعد عن الله ومزيدا من استكثار حجج الله وعذاب الله عز وجل عليه إن لم يتداركه الله تعالى فيؤمن. وهذا المعنى جليل وشريف كان بعض السلف يعبر عنه. فمرة من المرات قال واحد من السلف شيبان كأني بهم يعني كبار في السن، فقال أحدهم للآخر يا فلان طاب الموت، يعني كبرنا وشيبنا وكذا، قال لا والله، وقام ثم قال إني أقوم فأقول الحمد لله، وآكل الأكلة فأقول الحمد لله، وأنام فأقول الحمد لله، فأنى لهذا إذا مت؟ فانظر الرؤية الحسنة والإيجابية للحياة. بعض الناس يعني معليش على هالمصارحة هذه، بعض الناس إذا وصل سن التقاعد نظر الحياة نظرة أخرى، لا يا أخي، الموفق من ينظر لها أنها فرصة جديدة للعطاء، فرصة جديدة لعمارة الآخرة، ما هو فرصة للبعد عن الله أو التقصير، لا، انظر إلى طول العمر هنا، هذه النظرة الإيجابية، أنك تقوم فتحمد الله وتنام فتحمد الله، تذكر الله عز وجل، همن لك بهذه الصلوات الخمس على سبيل المثال، هذا التسبيح، هذا التهليل، قراءة القرآن، كلها نعم يعرفها من وفق لاغتنام عمره، جعل الله وإياكم من هؤلاء. إذن طول العمر لمن عمره بالصالحات رحمة، ولمن عمره بالموبقات نقمة. وقد يكون والعياذ بالله عذابا إن كان كفرا محضا. ثم قال الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن ربه عز وجل بأنه هو الذي يجير. وهذه رابع كلمة أو رابع مرة يرد فيها اسم الرحمن في هذه السورة. فقال الله تعالى النبي مجيبا على السؤال من يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون، ما قال فسوف تعلمون، بل قال فستعلمون لقرب علمهم بهذا من هو في ضلال مبين، نحن أم أنتم. لأنه لما ذكر في الآية التي قبلها قل أرأيتم إن أهلكنا الله معي أو رحمنا، هب أننا هلكنا أو قتلنا أو متنا أو عذبنا في نظركم، ابحثوا عن المخرج أنتم كما سبق. ثم جاء جواب بعد ذلك ليبين هذه الحقيقة المتيقنة. قل هو الرحمن آمنا به، هو الذي سيجيرنا، وإجارته لنا ليست بإيش؟ بكدنا ولا بكسبنا، بل هي أثر من أثار رحمته. ودوما المؤمن أيها الإخوة إذا وفق لأي طاعة لأي عمل صالح يعزوها لمن؟ لله، برحمة الله، ولا يكون كحال المجرمين أو الكفار الذين يقول هذا لي أو هذا عندي، أو كما قال فرعون أو كما قال قارون. وعليه توكلنا. وذكر التوكل هنا مناسب لماذا؟ مناسب لنقطة مهمة، وهو أن هؤلاء يهددونهم بماذا؟ ها؟ يهددونهم بإيش؟ أو يشيرون إلى ماذا؟ إلى كلمة العذاب. يعني هب أننا عذبنا أو لم نعذب، تريدون أن تتسلطوا علينا أو لا، أو يعني تؤذوننا أو لا تؤذوننا، نحن توكلنا على الله عز وجل فسيجيرنا منكم ويبقي ديننا، إلى غير ذلك من المعاني. وذلك في سورة إبراهيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. متى قالوها؟ قالوها بعد أن قال الله وقال الذين كفروا لرسلهم ها لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالتوكل هو الاعتماد وتفويض الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا تعريض بالكفار الذين لم يؤمنوا بالله وتوكلوا على غيره، توكلوا على أصنام، على مخلوقات، على معبودات، على جند من جنودهم أو قوة من القوى المادية. ثم ختمت السورة بهذا السؤال، قل أرأيتم إن أهلكني، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. مكة أيها الإخوة أرض صلبة، لولا ما أجرى الله فيها من زمزم لما استطاع أحد أن يجلس فيها. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيه مياه، فذكرهم الله بنعمة الماء التي فجرها لهم من هذه العين. وهذا السؤال صادم، هبوا أن هذا الماء غار في الأرض وذهب، أي قوة في الأرض تستطيع أن تأتي به؟ ما فيه. ولذلك لم يجب عن هذا السؤال، لأنه ما في ولا كافر. ها؟ ما قال الله قل لهم إن الذي يأتي به ماذا؟ هو الله. ما في حتى الكافر يوقن بأنه لا يأتي بهذا الماء المعين الطيب اللذيذ إلا الله تبارك وتعالى. ختاما، أحد الملاحدة لما قرأ هذه الآية والعياذ بالله ومرت به قال تأتي به الفؤوس والمعاول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول نحفر بير ونطلع ماء. يقول الراوي فجفف الله ماء عينيه، عمي في اللحظة نفسها. إيش الرسالة الإلهية؟ تقول يا مسكين لا تجلب الماء من الأرض، أرجع الماء إلى عينيك إن كنت صادقا، أرجع الماء إلى عينيك، هذا ماء عينيك غار، اترك ماء الأرض الآن، أنت أعجز من أن تأتي به، فأرجع الماء إلى عينيك. فلم طبعا لا يستطيع، فإذا كان عن ماء عيني عاجزا فهو عن ماء الأرض أعجز وأعجز. وهذا إشارة إلى نعمة الله عز وجل بالماء، نعمة عظيمة تستحق الشكر، ولا يعرف قدرها إلا من فقدها. انظروا إلى الماء إذا توقف نصف يوم أو سويعات معينة ماذا يحصل للناس، انظر كيف يتقاتلون، دول بأكملها تتقاتل على الموارد المائية كما يعرف. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين، وأن يجعل ما رزقنا من أسماع وأبصار حجة لنا لا علينا، وأن نستعملها في طاعته والعقل عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم.